بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أين أنس؟ تعال تعال هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في بيان المسائل المتعلقة بالسنة والبدعة، ولما بين المصنف رحمه الله الصراط المستقيم وكيفية سلوكه، شرع هنا في بيان ما يكون مضادا للسنة. المراد بالسنة هنا أولا السنة في لغة العرب هي الطريقة كما تقدم معنا كثيرا، والمراد بالسنة هنا هي السنة عند علماء المعتقد والتوحيد، والسنة عند علماء العقيدة والتوحيد هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاعتقاد والعمل. السنة عند علماء العقيدة والتوحيد طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاعتقاد والعمل، ولذلك يعرفه بعض أئمة السنة رضوان الله عليهم بالسنة بأنهم يقولون السنة ما يخالف البدعة، فكل ما ضاد البدعة فهو السنة، وكل ما لم يكن سنة فهو بدعة. فالبدعة عند علماء الاعتقاد أو السنة والبدعة عند علماء المعتقد والتوحيد متضادان، فالشيء إما أن يكون سنة وإما أن يكون بدعة، فما لم يكن سنة في الدين فهو بدعة، وما لم يكن بدعة فهو السنة، كذا ذكر ذلك كثير من أئمة السنة رضوان الله عليهم. وأما البدعة فهي في اللغة الاختراع على غير مثال سابق، ومن قول الله عز وجل بديع السماوات والأرض، قال أهل التفسير أي مخترعهما من غير مثال سابق. وأما معنى البدعة لغة فأحسن تعريف لها كما تقدم معنى تعريف الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها السلوك تعبد لله عز وجل. فهذا أحسن تعريف وقد تقدم معنا في دروس لمعة الاعتقاد. كيف اللغة؟ اللمعة، اللمعة لا، في الشرع، في الشرع تعريف الشاطبي رحمه الله. أما اللغة قد ذكرنا الاختراع على غير مثال سابق. أريد هذا التعريف الذي الشاطبي رحمه الله قد تقدم بيانه في اللمعة، وذكرنا كلام العلماء في تعريف السنة، وأن السنة قد استعمله علماء الأصول وعلماء الفقه وعلماء الحديث وعلماء المعتقد، ولهم صلاحات في السنة. قد تقدم بيان ذلك في دروس اللمعة، ليس كذلك؟ نحتاج لإعادة. إذا ذكر المصنف رحمه الله أن الذي يضاد السنة البدعة لما شرنا إليه، وهذا عند علماء الاعتقاد، أي سنة عند علماء الاعتقاد تكون مضادة للبدعة، وقد حرر ذلك الشاطبي رحمه في الاعتصام أن كل ما يخالف البدعة يقال السنة، وكل ما كان سنة فليس ببدعة. أشار إلى هذا أيضا الحافظ ابن رجب رحمه الله كما في مجموع رسائله. والسنة عند السلف غالب ما يطلقونه على الاعتقاد الصحيح، ولكنه يدخل في ذلك العمل الصالح. ولذلك ألف، لما ألف أئمة السلف كتبا في الاعتقاد سموا هذه الكتب بالسنة. تجد أصول السنة الإمام أحمد، السنة لولده، السنة للخلال، السنة للمروزي، السنة. فالمراد بالسنة هنا الاعتقاد الصحيح الحق. إذن فالسنة عند أهل السنة قد تكون في أبواب الاعتقاد، هذا هو الغالب، وقد تكون في العمل. ولذلك يقول الله تعالى وسلم أصحابه في الاعتقاد والعمل. وقد تقدم معنا التمسك بالسنة، وأنه يجب على كل مؤمن أن يتمسك بهذه الطريقة، وأن الإسلام الحق هو التمسك بهذه الطريقة العظيمة. وهنا مسألة مهمة، وهي أن إطلاق لقب أهل السنة عند أئمة الاعتقاد له اصطلاحان. الاصطلاح الأول أو الإطلاق الأول إطلاق سياسي، وهو إطلاق هذا اللقب على كل من لم يكن شيعيا، يطلقون هذا اللقب على كل من لم يكن شيعيا فيقال هؤلاء أهل السنة. وقد ذكر ذلك الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، وأن بعض أهل السنة كان يطلق لفظ أهل السنة على من لم يكن شيعيا فيقولون، وهذا لبيان تقسيم المسلمين إلى سنة وشيعة، فيقال فلان سني ومعنى ذلك أنه ليس بشيعي، فيدخل في ذلك حينئذ، هذا إطلاق سياسي، يدخل في ذلك الأشاعرة، يدخل في ذلك المعتزلة، يدخل في ذلك طوائف كثيرون، من لم يكن شيعيا يدخل في أهل السنة حينئذ، فلذلك يطلق على هؤلاء بأنهم أهل السنة. وذلك يحمل كلام بعض أئمة الاعتقاد على الأشاعرة بأنهم أهل السنة بهذا الاعتبار، أي أنهم ليسوا بالشيعة، فيقال هؤلاء أهل السنة عنانه ليسوا بالشيعة. الإطلاق الثاني هو إطلاق شرعي، إطلاق شرعي، وهو إطلاق هذا اللفظ على المتمسكين بسنة المحضة، كما يقول الشيخ رحمه الله، على المتمسكين بسنة المحضة أي الخالصة عن شائبة البدع. وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة الذين تمسكوا بالحق القديم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فهؤلاء هم أهل السنة. وإذا أطلق أهل السنة على أنه لقب شرعي فإنه لا يراد به إلا أولئك الذين تمسكوا بالحق القديم. والله عز وجل تبرأ من أهل البدع وأمر بالتمسك بالسنة. فقد تقدم معنا في درس سابق كيفية التمسك بالسنة وبعض المباحث في ذلك تقدم معنا في دروس الأصول الستة، اقرأ ما بعدها. سبهم المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر ما يضاد السنة وهي البدعة شرع هنا في بيان تقسيم البدعة. والمصنف رحمه الله ذكر هنا تقسيمان أو ذكر هنا تقسيمين من التقاسيم التي يذكرها أهل السنة والجماعة للبدعة. التقسيم الأول الذي ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسائل الثلاث تقسيم البدعة باعتبار إخلالها بالدين، تقسيم البدعة باعتبار إخلالها بالدين. فالبدعة كما يقول أهل السنة بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة دون ذلك. وقول المصنف بدعة دون ذلك يريد به المفسقة، وذلك لأن أهل السنة يقولون البدعة لا تخرج إما أن تكون مكفرة وإما أن تكون مفسقة، وكونها مفسقة هذه أقل درجاتها، لأن أهل السنة متفقون على أن البدعة لا تكون مكروهة فضلا ولا تكون البتة مباحا، ومن باب أولى لا تكون واجبة ولا مستحبة. والمقصود من هذا الرد على من يقسم البدعة إلى خمسة أحكام أو خمسة أقسام باعتبار الأحكام التكليفية، فيقولون منها ما يكون مكروها ومنها ما يكون محرما ومنها ما يكون واجبا ومنها ما يكون مستحبا ومنها ما يكون مباحا. هذا قول أهل البدع. وأول من قسم البدعة إلى هذه الأنواع العز بن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله تعالى، تبعه على ذلك السيوطي والحافظ بن حجر وبعض من لم تتبين له هذه المسألة. أهل السنة يقولون أن تقسيم البدعة إلى هذه الأقسام الخمسة هو نفسه بدعة، وقد ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله في أوائل أو في أواخر اقتضاء الصراط المستقيم، ورد على هذا التقسيم، وذلك لأن البدعة كلها ضلالة، والنبي عليه الصلاة قد أعطانا تلك الكلية الشاملة، وكل بدعة ضلالة، فكيف يجوز بعد هذا أن يقول عاقل إن من البدعة ما يكون واجبا ومنها ما يكون مستحبا ومنها ما يكون مباحا؟ فهذا غلط، ليس هذه عقيدة أهل السنة رضوان الله عليهم. فأهل السنة إذن يعتقدون أن البدعة تنقسم إلى قسمين باعتبار إخلالها في الدين، بالدين، إما أن تكون مكفرة وهي المخرجة من الملة، وإما أن تكون مفسقة وهي التي يحكم على صاحبها بالابتداع وأنه مبتدع في دين الله عز وجل، وهذه أقل درجاتها. ولكن ننبه هنا، وهو الإشكال الذي حصل لبعضهم، أن بعض السلف رضوان الله عليهم قد يطلق لفظ البدعة ولا يريد البدعة الشرعية، وإن يريد بذلك البدعة اللغوية. بعض السلف رضوان الله عليهم قد يطلق لفظ البدعة ولا يريد به البدعة الشرعية، وإنه يريد بها البدعة اللغوية. من هذا قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح في قيام الليل: نعمة البدعة هذه. فإن المراد بذلك ما قال أهل السنة البدعة اللغوية، ومعنى ذلك أن هذا شيء لم يكن في الخلافة التي كانت قبله، في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فأنا وهذا من باب التجديد، لأن لفظ البدعة في اللغة يدخل فيما كان تجديدا، أي لم يفعله الناس قبله في زمن معين، فيقال هذا من باب البدعة، لأن هذا من باب أنه يستن أو يسن سنة لم تكن موجودة قبله. فهذا إطلاق صحيح، وقد أطلقه كثير من السلف رضوان الله عليهم على بعض الأشياء بأنها بدعة، ويريد بذلك البدعة اللغوية. وأحسن من تكلم في هذه المسألة فصل فيها الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وذكر إطلاقات السلف رضوان الله في البدعة، وأن منهم من يطلق على البدعة على أمور عادية ويريدون بذلك أنها مكروهة، أي بعض أهل العلم أو بعض السلف قد يطلق البدعة على أمور عادية يريدون بذلك مكروهة، ويطلقون على أشياء بدعة بمعنى اللغة البدعة اللغوية التي هي معنى أنه شيء لم يكن قبله أو اندثر ثم صار أو جدد بعد ذلك. فعلى كل هذا خلاص ما يتعلق في المسألة، وأن أهل السنة يعتقدون أقل ما تصل إليه البدعة أن تكون مفسقة، أما أن يقال البدعة منها ما يكون واجبا ومستحبا هذا تقسيم لم يقل به أحد من أهل السنة رضوان الله عليه، وإنما قال به بعض أهل الهوى والبدع أو بعض من تأثر بهم ومن لم يعرفوا حقيقة المسألة. ثم ذكر المصنف رحمه الله، نعم، رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم شرح حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا كتاب جميل، يعني لا ينبغي لطالب علم أن يغفل عنه، حتى كان بعض أئمة الدعوة يقول هذا الكتاب لو وزن بالذهب لما كان غاليا، لو وزن يعني لو كان يباع بوزنه بالذهب لما كان غاليا، وهذا حق، لأنه جمع فيه من التحريرات في كثير من المسائل العقدية والفقهية والأدبية ما لا تجده في غير هذا الكتاب، كتاب عظيم لرجل معلوم، إمام كبير من أئمة السنة، ممن استفاد من مدرسة ابن تيمية رحمه الله تعالى، كتاب عظيم جدا، مثله نادر، وأحسن شرح من شروح الأربعين، أربعين نووية، فذكر فيه أصول أهل السنة ومقتضياتهم، وناقش في مسائل عظيمة جدا، ويذكر آثارا عظيمة، فهو إمام من أئمة السنة رضوان الله عليهم. وقراءته مما لا ينبغي لطالع أن يقصر فيها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع الأول من أنواع البدعة، وهي البدعة المكفرة. البدعة المكفرة هي المخرجة من الملة، ومعنى ذلك أن بدعة المكفرة هي ما قام دليل على كونها كفرا وناقضا من نواقض الإسلام. وضابط ذلك أي لكون هذا كثير، ضابط ذلك إنكار أمر مجمع عليه متواتر في الشرع. فمن أنكر أمرا مجمعا عليه وكان متواترا في الشرع فإن بدعته لا شك أن بدعة مكفرة. ومن هذه البدعة كما شاء المصنف رحمه الله تعالى بدع تتعلق بإنكار صفات الله عز وجل كالقول بخلق القرآن، هذا كفر بالله كما تقدم معنا كثيرا، أو القول بخلق أي صفة من صفات الله، العلم، الرحمة، العزة وغير ذلك. وكذا أيضا البدع المتعلقة بالشركيات، البدع المتعلقة بالشرك كالطواف على القبور، الذبح لغير الله ونحو ذلك، هذه بدع كفرية مناقضة لأصل الإيمان. ومن ذلك بدع القدرية الأوائل الذين أنكروا جميع المراتب، وهم القدرية الغلاة كما تقدم الكلام عليهم. ومن هذا بدعة المجسمة، والمراد بالمجسمة كما قال المصنف رحمه الله الذين يشبهون الله تعالى بخلقه. وغير ذلك من البدع التي حكم السلف رضوان الله عليهم على أنها بدعة كفرية. ومن هذا بدع الروافض فإنها تدخل في هذا القسم، هي بدعة مكفرة. ثم ذكر الإمام رحمه المسألة المهمة وهي تقدمت معنا في النواقض، وهي أن أهل السنة رضوان الله عليهم يعتقدون أن التكفير على قسمين، تكفير مطلق وتكفير مقيد. فالتكفير المطلق هو العام، أن يقال من كان كذا فهو كذا فهو كافر. وأما تكفير المعين فإنه لا ينزل على المعين إلا من يكمله بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. هذا الذي أشار إليه المصنف رحمه الله، فهؤلاء إنهم يحكموا بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها. ثم ذكر أن من البدعة ما يكون مفسقة، وهذا النوع من أنواع البدعة هو الأكثر وقوعا بين الأمة الإسلامية أو في الأمة الإسلامية. والبدعة الأولى تناقض أصل الإيمان، وأما هذا النوع الثاني فإنه يناقض واجب الإيمان. ومعنى ذلك أن صاحبها لا يكفر بذلك، إذن كما قال المصنف رحمه الله هي ما لم تكن كذلك، أي ما لم تكن مكفرة مما ليس هو إنكار أمر مجمع عليه متواتر وليس فيه تكذيب لله، تكذيب بالكتاب ولا بالسنة. والمراد بهذا أي تكذيب خاص، وإلا فكل من تدعى في دين الله فقد أنكر شيئا من الدين، لدلالة الأدلة على تحريم البدعة وأنه لا يجوز للمسلم أن يبتدع في دين الله ما ليس منه. هذه البدعة كثيرة، ومن أشهرها الآن في هذه الأزمان الاحتفال بالموالد، فإن هذه بدعة غير مكفرة، بدعة مفسقة، صاحبها يكون بها فاسقا. ومن هذا التفرق في الدين، بدعة الحزبيات، ويدخل في ذلك الخروج على أولياء الأمور. وما كان من هذا الباب فهي من البدعة التي لا يكفر صاحبها ولكنه يفسق بها. ذكر المصنف رحمه الله البدعة المروانية. المراد بالمروانية هنا أي المنسوبة إلى مروان بن الحكم، وهذا الاصطلاح وهو أن يقال بدعة مروانية أول من استخدمها شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله في بعض كتبه في الفتاوى وفي منهاج السنة إقضاء الصراط المستقيم، وليس هذا اصطلاحا مشهورا مذكورا في كتب الفرق. لو بحثت كتب الفرق ما تجد بدعة يقال بدعة المروانية، بدعة القدرية، بدعة هذه بدعة معلومة، لكن الشيخ رحمه الله يستخدم هذا، ولعل حافظ أحمد الحاكم يستفاد من الشيخ رحمه الله. وإن نسب إليه هذه البدعة، البدعة المروانية ليس هي بدعة معينة، وإنما هي بدعة أحدثت في أول قرن، هي بدعة ما تصل إلى البدعة المكفرة، لكن بدعة فيها مخالفة لما كان علينا عسلنا في العمل ليس في الاعتقاد. هذه البدع التي ذكرها أن بدع مروانية هي بدع خالف فيها مروان بن الحكم ومن كان من الدولة الأموية من الطريقة التي كان عسلا في الأعمال. ومن ذلك ذكر المصنف رحمه الله تأخيرهم بعض الصلوات إلى آخر أوقاتها، يؤخر الظهر إلى قريب المغرب، يريد إلى قريب العصر وهكذا، وتقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد، هذه بدع مروانية. الأصل أن تقدم الصلاة على الخطبة، كان يفعل العكس، يخطب ثم يصلي حتى لا يذهب الناس عليه، الناس ما سيستمعون له. كذلك الجلوس في الخطبة معناه الإنسان عندما يخطب يقوم له يجلس، يخطبه جالس، هذا من تلك البدع العملية التي حدثها مروان. وسبهم بعض كبار الصحابة، هذا السب ليس سبا عقديا أي يعتقد تحليله كما يقول أهل السنة، وإنما هذا السب الذي كانت تفعله طائفة من طوائف البدع ويسمى أو تسمى النواصب. والمراد بكبار الصحابة هنا الذين كانوا من آل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مروان من كان على منواله من الدولة الأموية كانوا يتكلمون في آل النبي عليه السلام، في علي وابن عباس ومن كان من هؤلاء الذين هم من آل النبي عليه السلام، فهؤلاء بدعتهم ليست مكفرة لأن هذا مجرد عمل لم يعتقدوا تحليل ذلك أن هذا حلال لهم، أو لم يكن هذا عن سبيل ديانة، وإنما كان هذا أغراض دنيوية لأجل إمارة معلوم ما وقع بينهم ما وقع، هذا كان لأجل إيمان لأجل دنيا. اقرأ ما بعدها. ولذلك لم يكفر أحد من أهل العلم النواصب، وهذه بدعة دنيوية ليست بدعة دينية من أصلها، ولذلك اندثرت مباشرة بعد موت أصحابها. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تقسيما آخر من تقاسيم البدع، وهي تقسيم البدع بحسب ما تقع فيه. ذكر أن البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة تكون في العبادات، وبدعة تكون في المعاملات. الكلام على العبادات والمعاملات تقدم معنا في أوائل الدراري. ثم ذكر أن البدعة التي تكون في العبادات على قسمين، التقسيم ذكره الشاطبي رحمه الله في الاعتصام. القسم الأول البدعة الحقيقية. البدعة الحقيقية هي التي لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة، ولذلك قيل إنها حقيقية لأن إحداث جديد واضح. عرفها المصنف رحمه الله التعبد بما لم يأذن الله عنه يتعبد به البتة، ومعنى ذلك أنه ليس لها أصل لا في الكتاب ولا في السنة، فهذه بدعة حقيقية. كتعبد جهالة المتصوفة بآلات الله والرقص لا إله والصفق والغناء وأنواع المعازف وغيرها، كانوا يتعبدون الله عز وجل بمثل هذه الأشياء. هذا حصل في القرن الثاني أنهم كانوا يأتون المساجد ويرقصون ويفعلون بعض آلات الله، ولذلك لما ذكر هذا للإمام مالك بن أنس رحمه الله فقال له ذلك: رأيت ناسا يرقصون في المساجد، وذكر بعض أحوالهم فقال: يعني أهم مجانين؟ يعني هل ناس عقلاء أم هم ناس مجانين؟ فقالوا: بل هم عقلاء. فقال: ما أظن أن هؤلاء بمسلمين، أو لا أظن أن مسلما يفعل هذا. معنى هذا أن هذا شيء تعجب أن يأتي يرقص ويجعل هذا عبادة. نعوذ بالله، نعوذ بالله من هذا. ولهذا كان موقف السلف من هذه البدعة موقفا شديدا، أجمعوا على تحريم كل ما كان من ما يسمى السماع، لأن ما كان يقولهم الرقص كانوا يسمون السماع. ذلك يأتي بشاب أو بعض الناس ويغنون لهم يقول هذا سماع. كان أهل السنة رضوان الله عليه في ذلك الزمن الشافعي ومن كان بعده أجمعوا على تحريم السماع، وهو قريب مما يسميه بعض الإخوان المسلمين الأناشيد. الأناشيد هي ذلك السماع الذي كان في ذلك الزمن. وتعبد تعبد الله عز وجل بهذا ضلال، ضلال. كيف يتعبد الله عز وجل مثل هذا الذي لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة؟ وهم كانوا يدعون في الزمن الأول، كانوا يدعون أن هذا فيه ترغيب الناس الخير، يقولون هذا أشد من القرآن في الترغيب في الخير. نعوذ بالله من هذا الضلال. لذلك ينكر عليهم الأئمة رضوان الله عليهم، وأنهم قالوا هذا لا يلتفت إلا من كان إلا من خرب قلبه، ومن كان قلبه ما زال حيا فإنه يتأثر بالقرآن، تأثر بالقرآن. أما لما يتأثر بهذه الأناشيد أو بهذه السماعات يسمونها السماعات، هو نوع من الغنى، ما في فرق بينه وبين الغنى. فكان موقف السلف كما تقدم معنا موقفا شديدا، حتى إن بعضهم من حكم على فاعل ذلك بالزندقة. النوع الثاني من أنواع البدع هي البدع الإضافية، يسميها لسنة البدع الإضافية، وهي البدع التي أصلها تكون مشروعا ولكن يزيدون عليها أو ينقصون، إما زيادة إما النقصان. قال: والثاني التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه. ومعنى ذلك أن هذه البدعة الإضافية عندهم هي التي لم توجد فيها شروط المتابعة. تعرفون شروط المتابعة؟ من يذكرها لنا؟ ثلاثة، ستة، أحسنت. إذن انظر، كل ما لم يوجد فيها شروط المتابعة فهي من البدع الإضافية، كل ما لم يوجد فيها شروط المتابعة فهي من البدعة الإضافية. فتحية المسجد مثلا مشروع عليه كذلك، لو صلى في بيته كلما دخل بيته قال أنا لابد أصلي، هذا ماذا يسمى؟ هذه بدعة إضافية، بمعنى أن أصلها مشروع ولكن جعلها في غير موضعها، هي في المسجد، جعلها في ماذا؟ في البيت وفي الصحراء، هذه تسمى بدعة إضافية. وتكون في الصلوات، في الصيام، في كثير من العبادات، وهذا كما أشرنا إليه البدعة التي يفعلها كثير من الناس من الجهلة، أنه يزيد أو ينقص، هذا هو نعوذ بالله من البدع المحدثة في الدين. نعم واصل. هذه فائدة مهمة ذكرها بعض أهل السنة رضوان الله عليهم، وهي متعلقة بالبدعة الإضافية، لأنه قد تقدم معنا بدعة الإضافية أصلها مشروع وتكون بدعة إما زيادة فيها والنقصان، فإن هذه البدعة الإضافية ما هو أثرها في العبادة، ما هو أثرها في العبادة، هذا هو موضوع هذه المسألة. البدعة الإضافية تؤثر في العبادة، وتأثيرها في العبادة كما ذكر المصنف رحمه الله لا يخرج من حالتين: الحالة الأولى أن تبطلها جميعا، بمعنى أن تجعل تحبط ذلك العمل من أصله فتكون العبادة كأنها لم تكن معدومة، ومثال ذلك كما ذكر المصنف رحمه الله زيادة ركعة في صلاة الفجر، بدل صلاة الفجر كما معلوم ركعتان زاد ركعة أخرى قال أنا أصلي ثلاثة، هذه الصلاة من أصلها باطلة، يعني جميعها باطلة، جميعها باطلة، ويجب عليه أن يصلي مرة ثانية الصلاة تلك ما يعتد بها. كذلك لو صلى المغرب أربعة أو صلى الظهر خمسة وما كان من هذا فإن هذه باطلة. القسم الثاني أن هذه البدعة الإضافية لا تؤثر في ذات العبادة وإنما تؤثر في أجرها، معنى ذلك أن العبادة لا تبطل بها ولكن ينقص بها الأجر لمخالفة طريقة أصحاب النبي عليه وسلم. ومن هذا لو صام رمضان 35 يوما أو 40 يوما، حيث رمضان صحيح تلك 30 صحيح وما بعد ذلك تعتبر بدعة. هنا مسألة مهمة، هذه مسألة واضحة جلية، لكنها مسألة مهمة يذكرها بعض أهل السنة، وبعضهم كما يقال جهله جهل محض، لا يفهم مثل هذا ويأتي ويتكلم على أهل السنة. المسألة المهمة هي تأملوا، أهل السنة يقولون من فعل من الجهال بدعة إضافية ولا يعلم كونها بدعة، هل يجر هل يكون له أجر على فعل ذلك العمل أم ليس له؟ أهل السنة رضوان الله عليهم يقولون بذات ذلك العمل بنفس ذلك العمل ليس له أجر، لأنه بدعة، والنبي عليه وسلم والله عز وجل أو الشريعة ما يمكن أن يكون يفعل شخص شيئا محرمة ما يجر عليه. لكن أهل السنة يقولون قد يجر صاحب البدعة على نيته وإخلاصه، بمعنى أنه إن عمل وظن أن هذا عبادة وكانت نيته حسنة فإنه قد يجر على حسب نيته، على حسب نيته لا لذات ذلك العمل، لأن العمل من أصله بدعة محرمة، كيف شخص يجر على شيء محرم؟ ذكر هذه المسألة شيخ الإسلام رحمه الله الصلاة المستقيمة في كثير من المصادر، أشار إليه الشاطبي الاعتصام، لكن بعض أولئك المخاذيل الذين لا يفهمون شيئا وجدوا أن شيخ الإسلام لما ذكر ما يتعلق ببدعة المولد قال أن من يفعل هذه البدعة من عوام المسلمين قد يجر على ذلك العمل، فقال انظر شيخ الإسلام يجوز بدعة المولد، هذا الضلال من أين يجوز؟ وإنما ذكرت إشارة إلى هذا الأصل الذي أشرنا إليه، أن بعض العوام الذي ما يفهم شيئا يظن أن هذا دين يتقرب إلى عز وجل، ما يجر على حقيقة ذلك العمل حين عمله، أن لأنه بدعة، بدعة محرمة، كيف يجر على شيء محرم؟ وإنما يجر على ماذا؟ على نية هو أراد يتقرب، ظن أن هذا تقرب الله عز وجل، إذن على نية حقيقة يجر عليه، أما غير ذلك ما يجر عليه، كيف يجر على هذا؟ هذا الذي كان يريد الشيخ رحمه الله، وعظم أخذ هذا من أولئك الذين هم كما يقال يصطادون من الماء العكر، يقولون أن هذا فيه دليل على أن شيخ الإسلام يجوز المولد، نعوذ بالله من هذا. ومن أهل العلم من قال هذا غير صواب، وقال النصارى ما يجر عليها، لكن هؤلاء ليسوا معروفين بصحة العقيدة، كالمناوي رحمه الله في فيض القدير فإن ينكر هذا جدا، لكن مثل هؤلاء ما هم معروفين بصحة العقيدة أصلا. اقرأ ما بعده. أهل السنة رضوان الله عليهم متفقون على أصلين عظيمين مبينين في كتب الفقه، وهما أن الأصل في العبادات التوقيف، والأصل في المعاملات الإباحة، فهذان أصلان متفقان بين أهل السنة رضوان الله عليهم. فما كان من أمور العبادات فالأصل فيه التوقيف، وما كان من أمور المعاملات فالأصل فيه الإباحة، فالأصل فيه الإباحة أي أنه يجوز الإنسان أن يعمل ما كان من أمور المعاملات. إذن هل يمكن أن يكون في المعاملات بدعة، وأن يقال هذا أمر من أمور المعاملات يكون بدعة، هل يمكن أو لا يمكن؟ يقول للسنة رضوان الله عليهم يمكن ذلك، يمكن ذلك أولا في حالتين. الحالة الأولى إذا جعل هذا المباح عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل لذاتها، أي ليس لأنها وسيلة وإنما لذاتها، فأهل السنة يقولون لا يتقرب بشيء الله عز وجل إلا ما كان عبادة، وأما كان مباحا أو كان مكروها أو من باب أنه كان محرما فمن تقرب إلى الله بذلك هو مبتدع، لأن هذه بدعة. الإنسان يجوز له بعد العصر أن يجلس هناك في مكان صحراء ويشرب الشاي، هذا جاء هذا شيء مباح له، فلو تعبد الله عز وجل بذلك قال هذه عبادة نفعل عبادة، هذا يكون بهذا مبتدعا كما يقول السنة رضوان الله عليهم، لأنه تقرب الله عز وجل بما لم يكن قربة ولا عبادة في الشريعة. الأمر الثاني فيما يجعل المعاملات بدعة، أنه كلما كان فيه تغيير للوضع الشرعي، تغيير للوضع الشرعي في المعاملات فهي بدعة، كلما كان فيه تغيير للوضع الشرعي في المعاملات فهي بدعة. كيف يكون ذلك؟ الشريعة مثل المصنف رحمه الله وضعت الأحكام الوضعية غير أحكام التكليفية في الوضع، الشريعة رتبت على شيء ما بأنه يكون كذا وكذا، فتغيير ذلك هذا يسمى عند أهل السنة أو يكون عند أهل السنة بدعة من البدع ولو كان هذا في المعاملات. مثال ذلك ما شاء المصنف رحمه الله، الشريعة جعلت الولاء للمعتق، أليس كذلك؟ فلو غير هذا الوضع الشرعي وقيل الولاء يكون لفلان أو لصاحب العبد من أصله، انظر هذا تغيير للوضع الشرعي الذي جعلته في الشريعة، فهذا وإن كان من باب المعاملات فإنه يعتبر عند أهل السنة بدعة محدثة في الدين، يراد بها تغيير الوضع الشرعي، وكل ما كان من تغيير الوضع الشرعي ما معناه هذه بدعة عند أهل السنة رضوان الله عليهم. وهذا هو مقصود قول أهل السنة، كل شرط أحل حراما أو حرم حلالا فإنه يكون بدعة. لماذا؟ لأنه يغير الوضع الشرعي الذي كان في الشريعة. حديث ذلك معلوم، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل إن كان مئات شرط. كلام أهل السنة في ذلك، هذه من تلك القواعد التي يذكرها أهل السنة رضوان الله عليهم أو يذكرها أهل العلم في كتب العقيدة، لكن هذا خلاص ما يذكر أهل السنة رضوان الله في هذا. وإلا الأصل أن الأصل في المعاملات ماذا؟ الإباحة. الأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. واصل لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى المسائل المتعلقة بالسنة والبدعة، هنا شرع في المسائل العقدية المتعلقة بالصحابة والآل. وتقدم معنا في كثير من الدروس أن من أعظم مباحث العقيدة مبحث الصحابة والآل وبيان اعتقاد أهل السنة رضوان الله عليهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآله. فهنا شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان هذا المبحث، وهي المسائل العقدية المتعلقة بالصحابة والآل، حب الصحابة كلهم لمذهب كلهم لمذهب، ومودة القربة بها أتوسل. القربة هي قرابة مع سلم. الصحابي من لقي النبي عليه السلام مؤمنا به ومات على ذلك، وهذا أحسن تعريف للصحابي ذكره الحافظ في أول الإصابة وفي نزهة النظر. من لقي النبي عليه السلام مؤمنا به ومات على ذلك، بعضهم يعبر من رأى النبي عليه السلام، لكن الأولى لقي حتى يخرج حتى لا يخرج بذلك الأعمى. لو قلنا من رأى يخرج بذلك الأعمى. من لقي النبي عليه السلام مؤمنا به ومات على ذلك. وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو المطلب وبنو هاشم كما تقدم معنا في أي درس في الدراري. أحسنت، هؤلاء هم آل النبي عليه السلام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة من عقائد أهل السنة رضوان الله عليهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآله. وآله منهم من يكون من أصحابه فيكون له علينا حقان، ومنهم من يكون أو من لا يكون أصحابنا عليه وسلم فيكون له علينا حق الآل مع حق الأخوة الإيمانية. الكلام في الآل أسهل من كلام الصحابة. أهل السنة يعتقدون أن الآل لا بد من احترامهم وتعظيمهم التعظيم الشرعي، ولهذا قال عسى في حديث أذكركم الله في أهل بيتي. والمراد بذلك عند أهل السنة أن يقدموا فيما كان غيرهم مساوون فيه، فإن أهل البيت يقدمون صيانة أو احتراما أو توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أهل بيته. والرجل إذا كان يحترم أحدا فإنه يحترم أهل بيته، وهذا معلوم عند جميع العقلاء. ولكن أهل السنة يقولون ليس معنى ذلك أنهم يعبدون، وليس معنى ذلك كما يفعله بعضهم أن لهم يعني سلامهم يكون سلاما خاصا، وأن لهم معاملات خاصة غير معاملات المسلمين. ليس هذا هو المقصود عند أهل السنة، هذا عند الروافض الذين تستروا بالآل، وكذلك الصوفية الذين تستروا بالآل. فهذا خلاصة ما يقول أهل السنة رضوان الله في الآل بدون غلو ولا تقصير. فإنهم يقرون في المجالس ويحترمون. وهذا إذا كان ممن اتبع سنة عليه السلام، وأما من كان من الكفار أو من أهل البدع فلا كرامة له، سواء كان من أهل السلام أو لم يكن. من كان من أهل البدع أو من الكفار فلا كرامة له لكوني من أهل البيت البتة، وإنما هذا لمن كان على السنة واتبع نبيه صلى الله عليه وسلم. ويدخل في الآل عند أهل السنة كما تقدم في كثير من الدروس أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وساو دخولهم في أهل البيت قد تقدم الكلام عليه، وأنما أزواجه في الدنيا وفي الآخرة، وأنهن صرن كالنسب بحيث أنه لا يحصل لهن مفارقة. أما ما يعتقد في أما ما يتعلق بأصحابنا عليه السلام فالمسائل العقدية المتعلقة بأصحاب عليه السلام كثيرة، وقد أشرنا إلى بعضها في دروس لمعة الاعتقاد. من هذه المسائل وهي من أعظم المسائل الكف عما وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عادة إذا كان الناس يعيشون مع بعض وهم أقران، هذا في العادة أنه لابد أن يقع بينهم شيء، أنه لابد أن يقع بينهم شيء، فذلك أهل السنة من عقيدتهم أن لا يخوضوا فيما وقع بين أصحاب النبي عليه وسلم. على سبيل الاستهزاء أو على سبيل التنقص، فهذا أهل السنة رضوان الله عليهم ينكرونه أشد الإنكار. من عقائد أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بمعصومين، ولكنهم إذا فعلوا ذنبا فإن لهم من المكفرات ما لا يكون لغيرهم، كذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة. نحن لا نعتقد أن أصحابنا عليه السلام معصومون، ولكن نعتقد أن من أذنب منهم ذنبا له من المكفرات ما لا يكون لغيره، فلذلك فإن الله عز وجل يغفر لهم. أهل السنة يعتقدون أن أصحابنا عليه السلام عدول، وهذا قد تقدم بيانه، وقد تقدم أيضا التفريق بين كونهم معصومين وبين كونهم عدول، وأن عدولا وأن القول بالعصمة قول غلط، والصواب أنهم عدول. تقدم بيان ذلك في دروس اللمعة وكيف يكون الجمع بين هذا وذاك. أهل السنة يثبتون، أو أولا قبل ذلك، أهل السنة يعتقدون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة، وأنه لا يدخل أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في النار البتة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، قال شيخ الإسلام في منهاج السنة ممن بايع ومن لم يبايع، لا يدخل النار أحد من متاجر ومن لم يبايع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ورد في حقه وعيد كقاتل عمار فإن الوعد مقدم على الوعيد، لأن الله عز وجل لا يخلف الوعد، وأما الوعيد فقد يخلف، وهذا من باب كرم الله عز وجل كما تقدم. أهل السنة يعتقدون ما ورد في الكتاب والسنة من الفضائل التي ذكرت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم أفضل الناس، وأنهم أفضل الأمة وأخير الأمة، ولذلك الله عز وجل اختار هؤلاء لنبيه صلى الله عليه وسلم. وكل من تكلم في أصحابنا عليه السلام وجب التبرؤ منه. أما ما يتعلق باجتهادهم فأهل السنة يقول أصحابنا عليه السلام كغيرهم ليسوا بمعصومين، من أخطأ فله أجر، أصاب فله أجران، ولا نتدخل فوق ذلك. هذه مسائل واضحة قد تقدمت معنا في كثير من الدروس، فهي مسائل جلية ليس فيها كبير إشكال. أحسن كتاب أُلِّف في فضائل أصحابنا عليه السلام كتاب الإمام أحمد رحمه الله، وهو مجلدان فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق مسألة التفاضل فالمصنف سيذكر، يقرأ يا أنس.
السؤال الثامن من الإيمان، ما هو صحابة الإيمان؟ أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا المهاجرين ثم أنفاق، ثم أخبر الإنفاق ثم أخبر الأبيع بن رضوان، ثم بعد الإنفاق
تقدم معنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عقيدة أهل السنة أنهم يتفاضلون، وبهذا أشار إليه الشيخ رحمه الله، ولكلهم قدر على وفضائل، لكن ما الصديق منهم أفضل. فأهل السنة يعتقدون أنهم ليسوا متساوون في الفضل، بل بعضهم أفضل من بعض. هذه المسألة التي تسمى التفاضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والتفاضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا على قسمين: تفاضل إجمالي وتفاضل تفصيلي. ففي الإجمال الصحابة على قسمين أو على ثلاثة أقسام: المهاجرون والأنصار والذين جاءوا بعدهم. فأفضلهم المهاجرون باتفاق أهل السنة، والثاني الأنصار، وبعد ذلك الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار. وأما باعتبار أعمالهم فأهل بدر أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان. وقد تقدم معنا في الدروس السابقة أن أهل السنة اختلفوا في قضية، اتفقوا أولا على أن أهل بدر أو أهل بدر هم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين حضروا غزوة بدر، غزوة بدر، لكن اختلفوا في قضية أصحاب أحد وأصحاب بيعة الرضوان. هل أصحاب بيعة أفضل من أصحاب أحد أو أصحاب أحد أفضل من أصحاب بيعة؟ هذه مسألة خلافية بين أهل السنة، والصواب في ذلك ما قرره كبارهم أن أصحاب أحد أي الذين حضروا غزوة أحد أفضل من أصحاب بيعة الرضوان أي الذين حضروا بيعة الرضوان. ومثل هذا من المسائل الجزئية التي تعتبر مسائل خلافية بين أهل السنة، كلام فيه يسهل. وكلهم أهل الجنة كما تقدم. هذا باعتبار الإجمال. أما باعتبار التفصيل فقد تقدم الكلام عليهم كثيرا يا أخوان. نحن ندرس كم أخ معروف عندكم، ما هو أفضل أصحابنا عليه وسلم تفضيل تفصيل: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة، ستة، ثم بقية العشرة. وهذا ما سيذكر المصنف رحمه الله، ويذكر بعض فضائل ما يدل عليه قرايا أنس. هذه مسائل واضحة، هذه سيذكر لنا أدلة التي تدل على تفضيل هؤلاء الذين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ، قرأ اقرأ يا أنس. أولا قوله لا نفاضل بينهم، ليس معنى ذلك أنه أن أصحابنا عسلم في درجة سواء غير هؤلاء، كلهم متفاضلون لا شك في ذلك، والأعراب ليسوا كغيرهم، التابعين عسلم ليسوا كغيرهم، هذا معلوم. لكن معنى ذلك أن كنا ما نذكر شيئا من ذلك، وليس معنى أن لا نعتقد تفاضل بينهم، لا شك نعتقد تفاضل بينهم من كان دون الأربعة، بل من كان غير العشرة فإن التفاضل بينهم معلوم، هذا أمر مقرر في الأدلة مذكور في كتب الصحاح. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: إن الله بعد أن يكون قد أفتى وقال أفتى وأفتى 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 فلا تصائبوا لصاحبي مرتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما
الدليل الأول، أنتم انتبهوا إن شاء الله، الدليل الأول والثاني الثالث لما ذكر ما ورد في فضائل أبي بكر، ثم يذكر ما ورد في فضائل عثمان عمر، ثم عثمان، ثم علي. واضح. نعم. المراد بحمدثون ملهمون. نعم.
وما هما ولما ذهب عثمان الى مكه في بيعه الرضوان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى هذه بيد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه بعثمان. وقال صلى الله عليه واله وسلم من يحفر فارجمها فحفرها عثمان. وقال صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرى فلو الجنة وجهز عثمان. وقال صلى الله عليه وسلم لا يستحي من يستحي من الملائكة. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه انت مني وانت مني وانا منك. واخبر صلى الله عليه وسلم انه يحب الله ورسوله وحبه الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم ان تكونوا له وعجبوا له. وقال صلى الله عليه وسلم لا ترضى ان تكون مني مثل هارون موسى الا انه ينجي بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم عشرة في الجنة، النبي في الجنة وابو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وظاهر في الجنة وزبير بن عوام في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. قال سعيد بن زيد ولو شئت لسميت العاشر يعني يسر رضي الله عنهم اجمعين. قال صلى الله عليه وسلم اخر امتي بامتي امتي امتي دعائي الى عمر واصغر حياه عثمان وعلم بحال الحرام بعد الجبل واقراها في كتاب الله عز وجل وعلمها بفرائض العلم ثابت ولكل امه امين
يعني بعض فقراته ضعيف بعضها صحيحة من هذه المثل وإلا الحديث من هذا أصله ضعيف. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلين وزيد شعر الجنة وأنا مريحانته. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم إن عندكم مباح الدوم. وقال الحسن إنني هذا سيد وأستصلح الله في بيتي أدني عني بديع المسلمين فكان أبو كذلك كما قال. وقال في أمهما إنها سيد نسائي الجنة.
من هي أمهما؟ فاطمة. نعم.
وقصب لي قديمة باب مطائل على العمود والإفراد كثيرة من الأدفع لا يلزم من إجبال فضية لأحد بكين أن يكون أفضل من الآخرين بكل وجه إلا أن قرر أربعة وثلاثة في الحديث من عمر السابق أما علي في إجماع أهل السنة أنه كان بعدهم أفضل من على وجه الأرض.
ولا يلزم من إثبات فضيلة لأحدهم بشيء أن يكون أفضل من الآخرين من كل وجه إلا الخلفاء الأربعة، حيث التعيير كما تقدم الخلفاء الأربعة أفضل من غيرهم، أما ستة فإنه لا يقال أحدهم أفضل من الآخر. أما ثلاثة لحديث عمر السابق، حديث من عمر السابق، أما علي وقع في القرن الثاني بعض الخلاف بين أهل السنة في تفضيل عثمان على علي وفي تفضيل علي على عثمان هذه المسألة، ولكن بعد ذلك اتفق أهل السنة رضوان الله عليهم في أواخر ذلك القرن أن عثمان أفضل من علي وأن علي بعد عثمان رضي الله عنه، فبإجماع أهل على أنه كان أفضل من أجل هذا الإجماع إنما يكون بعده، وإلا حصل خلاف في القابه في بداية القرن الثاني، لكن اتفقوا بعد ذلك أن عليا أفضل، أو كما يقول الشيخ في نهج السنة استقر أمر أهل السنة بعد ذلك على تفضيل عثمان على علي. هذه مسألة إن شاء الله واضحة جلية.
هذا سؤال العاشر مئتان، كم مدة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب رواه أبو داود.
لماذا؟ مسألة واضحة لكن نحن موجودون. إلى هنا بارك الله فيكم. قال أعد تعريف البدعة للشاطبي، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها السلوك تعبد الله عز وجل. إلى هنا بارك الله فيكم. ياك الله يوسف وينك هذه الأيام؟
قوم ابو قدبي قد لهم بعد عشاء ما بيصير عليكم.